بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل في مواضع التوبة، وذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم. فنقول: لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حداً لله من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل، وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء إلا في وجه لأصحاب الشافعي، وقد نص الله على ذلك بقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومعنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو الإقرار وكونهم في قبضة مسلمين، فإذا تابوا قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم. وأما من لم يوجد منه إلا مجرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضا تقبل توبته عند العامة، إلا ما يروى عن الحسن ومن قيل إنه وافقه.
عند العامة، عند عامة العلماء، ليس العامة في مفهومه الآخر. نعم.
صلى الله عليك. وأما القاتل والقاذف فلا أعلم مخالفا أن توبتهم لا تسقط عنهم حق الآدمي، بمعنى أنه إذا طالب بالقود وحد القذف فله ذلك وإن كانوا قد تابوا قبل ذلك. وأما الزاني والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابنا أنه إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد، على روايتين: أصحهما أنه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل، والثانية لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد. وقيد بعضهم إذا تاب قبل ثبوت حده عند الإمام، وليس بين الكلامين خلاف في المعنى، فإنه لا خلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته، وإن اختلفت عباراتهم. وهل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة؟ فقال القاضي أبو يعلى وغيره، وهو ممن أطلق الروايتين: التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الإمام عليه، لجواز أن يكون أظهرها تقية من الإمام والخوف من عقوبته. قال: ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا يحكم بصحتها بعد علم الإمام بحدهم وثبوته عنده، وإنما يحكم بصحتها قبل ذلك. قال: وقد ذكره أبو بكر في الشافعي
كما في قصة الغامدية: لقد تاب التوبة ومع ذلك حدها الرسول لما ألحت بذلك وماعز. نعم.
أحسن الله إليك. وإنما يحكم بصحتها قبل ذلك. قال: وقد ذكره أبو بكر في الشافي، فقال: إذا تاب، يعني الزاني، بعد أن قدر عليه فمن توبته أن يطهر بالرجم أو الجلد، وإذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته. فمأخذ القاضي أن نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كل موضع، فلم يحتج إلى التقييد هو ومن سلك طريقته من أصحابه. أحسن إليك. فلم يحتج إلى التقييد هو ومن سلك طريقته من أصحابه مثل الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب. ومأخذ أبي بكر وغيره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة، ويكون الحد من تمام التوبة، فلهذا قيدوا. ولا فرق في الحكم بين القولين، والتقييد بذلك موجود في كلام الإمام أحمد، نقل عنه أبو الحارث: في سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه، قال: لم يقطع. قال الشعبي: ليس على تائب قطع. وكذلك نقل حنبل ومهنى: في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبا يدرأ عنه القطع. ونقل عنه الميموني: في الرجل إذا اعترف بالزنا 4 مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد إنه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد. وذكر قصة ماعز إذ وجد مس الحجر فهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ وجد مس الحجر
يعني الحجارة، نعم،
فهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموه؟ قال الميموني ونظرته في مجلس آخر، قال إذا رجع عما أقر به لم يرجم. قلت فإن تاب؟ قال من توبته أن يطهر بالرجم. قال ودار بيني وبينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع لم يقم عليه، وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد. قال القاضي والمذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث وحنبل ومهنا. فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد، وأما إذا تاب قبل أن يقدر عليه بأن يتوب قبل أخذه أو بعد إقراره الذي له أن يرجع عنه ففيه روايتان، وقد صرح بذلك غير واحد من أئمة المذهب، منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد قال فأما الزنا فإنه لا خلاف أنه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه، فأما إذا تاب الزاني وقد رفع إلى الإمام فقول واحد لا يسقط الحد، فأما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر، فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان، وإن كان ذلك ببينة فقول واحد لا يسقط، لأنه إذا قامت البينة عليه بالزنا فقد وجب القضاء بالبينة والإقرار بخلاف البينة، لأنه إذا رجع عن إقراره قبل منه. وقال في السرقة لا خلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع أو بعده، وإنما الخلاف في من تاب قبل إقامة الحد، فإن كان ذلك قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الحد سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع، وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه لأنه حق يتعلق بالإمام فلا يجوز تركه. قال وكذلك المحارب إذا تاب من حق الله، وقد قدمنا أن إذا قلنا يسقط الحد من غير قطاع الطريق بالتوبة فإنه يكفي مجرد التوبة، وهذا هو المشهور من المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق. وفيه وجه ثان أنه لا بد من إصلاح العمل مع التوبة، وعلى هذا فقد قيل يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة، لأن التوقيت يفتقر إلى توقيف، ويتحرج أن يعتبر مضي سنة كما نص عليه الإمام أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يعتبر فيه مضي سنة اتباعا لما أمر به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قضية صبيغ ابن عسل، فإنه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة وأمر المسلمين بهجره، فلما حال الحول ولم يظهر منه إلا خير أمر المسلمين بكلامه، وهذه قضية مشهورة بين الصحابة، هذه طريقة أكثر أصحابنا. وظاهر طريقة أبي بكر أنه يفرق بين التوبة قبل أن يقر بأن يجيء تائبا وبين أن يقر ثم يتوب، لأن أحمد رضي الله عنه إنما أسقط الحد عمن جاء تائبا، فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول بسقوط الحد. وللشافعي أيضا في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان، أصحهما أنه يسقط، لكن حد المحارب يسقط بإظهار التوبة قبل القدرة، وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الإصلاح في زمن يوثق بتوبته، وقيل مدة ذلك سنة. وهكذا ذكر العراقيون من أصحابه، وذكر بعض الخراسانيين أن في توبة المحارب وغيره بعد الظفر قولين إذا اقترن بها الإصلاح، واستشكلوا ذلك فيما إذا أنشأ التوبة حيث أخذ لإقامة الحد فإنه لا يؤخر حتى يصلح العمل. ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسقط بالتوبة، وذكر بعضهم أن ذلك إجماع، وإنما هو إجماع في التوبة بعد ثبوت الحد. فصل. إذا تلخص ذلك فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع إلى السلطان وثبت ذلك عليه بالبينة ثم أظهر التوبة لم يسقط عنه الحد عند من يقول إنه يقتل حدا، سواء تاب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة، لأن هذه توبة بعد أخذه والقدرة عليه، فهو كما لو تاب قاطع الطريق والزاني والسارق في هذه الحال، وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنة، وهذا لا ريب فيه، والذمي في ذلك كالملي إذا قيل إنه يقتل حدا كما قررنا.
والذمي
صلى الله عليه، والذمي في ذلك كالملي.
كالملي
نعم،
يعني المسلم. نعم
صلى الله عليه، والذمي في ذلك كالملي إذا قيل إنه يقتل حدا كما قررناه. وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبا منه فذهب المالكية أنه يقتل أيضا، لأنه حد من الحدود، والحدود لا تسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها، ولهم في الزنديق إذا جاء تائبا قولان. لكن قال القاضي عياض: مسألة الساب أقوى، لا يتصور فيها الخلاف، لأنه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. وكذلك يقول من يرى أنه يقتله حدا كما يقرر الجمهور، ويرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال، كأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وأما على المشهور في المذهبين من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد، فقد ذكرنا أن ما ذاك في حدود الله سبحانه وتعالى، فأما حدود الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة، فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وإن تاب قبل القدرة، كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة، لأنه حق آدمي ميت، فأشبه القود وحد القذف. وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره، وهو مبني على أن قتله حق لآدمي، وأنه لم يعفو عنه ولا يسقط إلا بالعفو، وهو قول من يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله. وأما من سوى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة، فإنه يسقط القتل هنا، لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى، تاب صاحبه قبل القدرة عليه، وهذا موجب قول من قال إن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، ويسقط عنه حق الرسول في الآخرة. وقد صرح بذلك غير واحد من أصحابنا وغيرهم، لأن التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحد عليه، وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه، فإن لم تكن التوبة مسقطة له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة ولا عفو، وليس لهذا نظير. نعم، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لتوجه أن يقال لا يسقط الحد إلا بعفوه بكل حال. وأما إن أخذ وثبت السب بإقراره ثم تاب أو جاء فأقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب، فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الإقرار، فإذا لم يقبل رجوعه أقيم عليه الحد بلا تردد. وإن قبل رجوعه وأسقط الحد عمن جاء تائبا ففي سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان، وإن أقيم الحد على من جاء تائبا فعلى هذا أولى. والقول في الذمي إذا جاء مسلما معترفا أو أسلم بعد إقراره كذلك، فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب، ذكرنا ما حضرنا ذكره كما يسره الله سبحانه وتعالى.
يعني ما حضرنا ذكره من مذاهب الفقهاء أصحاب المذاهب. وعلى كل حال الأظهر والله أعلم أنه لا يسقط الحد والقتل عن الساب، لأنه حق آدمي كحق القاذف المقذوف كما أشار إليه في أول الكلام. هذا هو الأمر، وهذه الأقاويل كلها مبنية على اجتهادات وعلى ملاحظة نواحي متعددة وأصول مذهبية معروفة. فالأظهر هو ما يؤكده الشيخ فيما مضى وفيما ذكر قريبا، أن الساب عليه حق للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسقط حق المخلوق إلا بعفوه، والرسول عليه الصلاة والسلام الآن هو ميت، فهو يجب على المسلمين أن يستوفوا حق الرسول عليه الصلاة والسلام بالقتل. نعم.
السلام عليك. وقد حان أن نذكر المسألة الرابعة فنقول: المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وقد كان يليق أن نذكر في أول المسألة الأولى وذكرها، وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى وذكرها هنا مناسب أيضا لينكشف سر المسألة، وذلك أن نقول: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وكذلك قال محمد بن سحنون، وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة. قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أعني أنت ومن خلقك، هذا مرتد عن الإسلام يضرب عنقه. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذا مرتد، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: هو كافر، واستدل بقوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر، سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه أو لم يستحله. وإن قال: لم أستحل ذلك، لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة، وكان مرتداً لأن الظاهر خلاف ما أخبر، لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا لأنه غير معتقد لعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال: أنا غير مستحل لذلك، أنه يصدق في الحكم لأن له غرضاً في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها، وهو ما يتعجل من اللذة. قال: وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم، فأما في الباطل فإن كان صادقاً فيما قال فهو مسلم، كما قلنا في الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكم. وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلاً كفر، وإن لم يكن مستحلاً فسق، ولم يكفر كساب الصحابة. وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده، حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتوى. أحسن الله إليك. ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده.
نعم.
حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتية، وهو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن شهر بالعلم أو لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به، أو أن الفتية كانت في كلمة اختلف في كونها سبا أو كانت في من تاب. ذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا، لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه، أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم، فاعترافه بها وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك، وهو كفر أيضا. قال دليل على استحلاله لذلك،
استحلال، نعم صحيح، نعم،
وهو كفر أيضا. قال فهذا كافر بلا خلاف. وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة، وإنما يوجب القتل فيه حدا، وإنما يقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة. ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب. قال: ونحن إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه، أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه. قال: وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره ونحوه فهذا ما لا إشكال فيه. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله حتك حرمة الله أو حرمة نبيه، وهذا أيضا تشبث منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا. وهذا موضع لا بد من تحريره، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة، ويرحم الله القاضي.
أعد الجملة.
أحسن الله إليك. وهذا موضع لا بد من تحريره.
نعم.
ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة،
يعني من يقول الاستحلال يعني أن كفره لاستحلاله لا للسب،
لا.
والصواب أنه يكفر بمجرد السب، استحل أو لم يستحل. نعم.
أحسن الله إليك.
زلة
منكرة وهفوة عظيمة، ويرحم الله القاضي أبا يعلى، قد ذكر في غير موضع من كتبه ما يناقض ما قاله هنا، وإنما أوقع من وقع في هذه المهواه ما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإلا
الجهمية الإناث يعبر بهم عن الأشاعرة، وبعضهم يسمى مخانيث الجهمية لأنهم مذهبهم ملفق. نعم.
أحسن الله إليك. في أن الإيمان هو الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. وصرح القاضي أبو يعلى بذلك هنا، قال عقيب أن ذكر ما حكيناه عنه: وعلى هذا لو قال الكافر أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيده، لكني لا آتي بالشهادتين كما لا آتي غيرها من العبادات كسلا، لم يحكم بإسلامه في الظاهر ويحكم به باطنا. قال: وقول الإمام أحمد: من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي، محمول على أحد وجهين: أحدهما أنه جهمي في ظاهر الحكم، والثاني على أنه يمتنع من الشهادتين عنادا، لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا، ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره تعالى بالسجود لآدم، وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه، وأن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب الأئمة كلهم، مالك وسفيان والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة. وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الأصل، وإنما الغرض التنبيه على ما يختص هذه المسألة، وذلك من وجوه. أحسن الله إليك،
رحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم يا محمد.